أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. متى تنطلق الأمة الإسلامية؟ ومن يرفع هذه الراية؟ ولماذا تلكأت هذه المهمة العظيمة؟ قبل أن نجيب عن هذه الأسئلة ذات الأهمية القصوى في حياتنا، لابد أن نمهد ببصيرتين نافذتين. الأولى أننا عادة ننشغل بالأمور الصغيرة ونغفل عن عظائم الأمور، نهتم بالشجرة ونغفل عن الغابة، نهتم بطريق فرعي ولكن لا نفكر بما فيه الكفاية عن الاتجاه، لا نختار الاتجاه إنما نختار الطريق. وإذا كان الاتجاه خاطئا فإن تعبيد الطريق أو سهولة السلوك فيه لا ينفعنا شيئا. إخوتي في الله، لابد أن نضع في حياتنا ساعات للتفكير في مسار الأمة، في ما يرتبط بالاتجاهات العامة أو ما يسمى اليوم بالاستراتيجيات العامة. ولو أن الإنسان اهتم بالعظائم فإنه تهون عليه الصغائر، بل يستطيع أن يكيفها وفق خطته بعيدة المدى والشاملة. البصيرة الثانية أن العالم يزداد اندماجا كل يوم يمر، بل كل ساعة تمر، ونجد أن المجتمع البشري ذات 7000 بليون هؤلاء يتحولون إلى أسرة واحدة وكأنهم يعيشون في قرية صغيرة، يتفاعلون مع بعضهم، يتبادلون التأثير الاقتصادي والثقافي والإعلامي. ومن ثم فإن الأمة الإسلامية اليوم إذا استطاعت أن تنهض، وإذا استطاعت أن تكتشف ما لديها من إمكانات وتفعل هذه الإمكانيات، فسوف يكون ذلك نافعا للبشرية كلها. لماذا؟ لأن الإسلام دين الله الحق والأخير، أي مسار التكامل في الرسالات الإلهية انتهى إلى الرسالة الخاتمة، رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، التي فصل الله آياتها بعد أن أحكمها وجعلها للبشرية منارا وإلى الأبد. وهذه الرسالة جاءت لمصلحة الإنسان، جاءت للناس وليس على الناس، جاءت هدى، جاءت ضياء، فرقان، ميزان، جاءت هذه الرسالات لتنقذ البشرية، ليس فقط أولئك الذين كانوا يعيشون في الجزيرة العربية حين بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا الذين يعيشون في محيط العالم الإسلامي اليوم، لا، وإنما البشرية كلهم، وإنما البشرية من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض بكافة لغاتهم. والقرآن يؤكد المرة بعد الأخرى أن النبي هو نذير للعالمين وهو رحمة للعالمين، وليس فقط لمجموعة أو أخرى. إذا قرأنا التوراة ومن ثم الإنجيل وربما سائر الكتب التي تنسب إلى السماء، لو قرأناها نجد أن فيها إشارات إلى أن هذا الكتاب خاص بطائفة معينة، مثلا الإنجيل والتوراة ببني إسرائيل. لكن حينما نقرأ القرآن نجد أن القرآن يبشرنا برسالة عالمية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه البشارة معناها أن الإسلام والقرآن الكريم الذي هو كتاب الإسلام ومنهج الإسلام هو في الحقيقة المنقذ للبشرية جميعا، وهذا المنقذ عاجلا أم آجلا سيكون منقذا، عاجلا أم آجلا سترفع الحواجز التي تمنع انتشاره أو تمنع تفعيله، لأن الله سبحانه وتعالى بشر بذلك، وكل بشارة جاءت في القرآن تحققت إن بصورة كلية أو بنسبة معينة. فإذن أيها الإخوة، لو أن المسلمين استعادوا حيويتهم ونهضوا وانطلقوا وأصبحوا تلك الأمة التي جعلها الله خير أمة، جعلها الله أمة وسطة، جعلها الله شهداء على الناس، جعلها الله وحملها الله سبحانه وتعالى هذه المسؤولية ليقيموا القسط في العالم وأن يكونوا شهداء للحق في كل مكان، وأن يدافعوا عن كل مستضعف وكل محروم، وأن يؤسسوا مملكة الربط في الأرض. لو حدث هذا الحدث العظيم الجلل فمعنى ذلك أن البشرية أيضا سوف تكون في راحة وأمن. إذا كانت دولة تملك أكثر من 5000 رأس نووي، وهذه الرؤوس النووية يمكن أن تتفجر ولو بنسبة 1%، لو نحتمل أنه تتفجر في يوم وتنطلق عبر هذه الصواريخ عابرة القارات التي يزداد الناس، يزداد صانعوها تطويرا لها، فإن معنى ذلك كارثة. هذه الدولة 5000، تلك الدولة 3000، تلك الدولة 600 رأس، تلك الدولة 200 رأس، والحبل على الجرار. هذا فيما يرتبط بأسلحة الدمار الشامل، الأسلحة التقليدية التي تزداد هي الأخرى فتكا وانتشارا، هي الأخرى تشكل خطر عظيم. إذا تركنا هذا الجانب نجد أن الاحتباس الحراري في العالم ومشاكله وعدم وجود نظام اقتصادي عادل وقوي ونافع يقود العالم، والمشاكل التي تجدها اليوم في أوروبا ووصول اليابان على حافة الإفلاس، والمشاكل التي تتعرض لها منطقة اليورو، في أوروبا والأخرى التي تتعرض لها الأمريكيتان الشمالية والجنوبية، كل هذه لو أضفناها إلى مشاكل المجاعة في إفريقيا، كل هذه لو فكرنا جميعا وبمنطق العقل وبتفكير عالمي فإننا لا نجد حلا إلا في الإسلام، إلا في القرآن. لكن من الذي يحمل هذا الحل على يديه وعلى طبق من ذهب إلى العالم؟ أوليس المسلمون؟ ولكن أين هم؟ أين النظرية الإسلامية لو صح التعبير، أو البصائر القرآنية التي تنقذ البشرية؟ ومن المسؤول عن حملها للبشرية؟ أنا وأنت ونحن، ولكن كيف؟ متى ننطلق؟ من يحمل الراية؟ ما هي العقبات؟ إخواني، إنما ننطلق نحن حينما يتحول الدين في حياتنا إلى نظام اجتماعي متكامل. حينما أقول نظام اجتماعي ماذا أعني؟ أعني أن يكون الدين منهجية تفكير، يكون الدين وسيلة وطريقة للتعامل فيما بيننا، أو بتعبير آخر منهجية أخلاقية، ويكون الدين نظام سياسي، ويكون الدين منهج اقتصادي، بصورة عامة يكون الدين نظام شامل لمختلف أبعاد حياتنا، ابتداء من طريقة التفكير ومنهجية السلوك وانتهاء بالنظامين السياسي والأخلاقي، السياسي والاقتصادي. لو أصبح الدين نظامنا الاجتماعي، لو كان الدين وسيلة لصنع أمة، لصياغة مجتمع من جميع الجوانب، فإننا سوف نخطو الخطوة الأولى والأساسية في طريق انطلاقة الأمة. لكن السؤال يبقى حائرا، من هذه المجموعة التي سردناها أية واحدة منها تكون الأولى؟ أقول بصراحة منهجية التفكير، لأن الإنسان كائن حر، كائن منطقي، تقوده أفكاره، إرادته، مشيئته التي لا تخضع إلا لذاتها، تعبير آخر تتفوق على كل الحتميات والاقتضاءات والضغوط المحيطة به. الإنسان يستطيع أن يقرر، الإنسان كائن يقرر، كائن مريد، هذه الصفة الأساسية، وهذه هي الأمانة حسب الظاهر التي حملها الله سبحانه وتعالى البشر فيما رفضت السماوات والأرض والجبال أن يحملها، وحملها الإنسان. ولذلك لو كانت المنهجية الفكرية، المنطق الذي على أساسه يقرر الإنسان، لو كان كل ذلك سليما وصائبا، فالإنسان يستطيع أن يقرر قرار الصائب. وإذا قرر القرار الصائب فإنه سوف يصوغ نفسه صياغة جديدة في حقل الأخلاق، في حقل النظام الاقتصادي، وفي حقل النظام السياسي. وبالرغم من أن الدعاة إلى الله والعاملين في سبيله والمبشرين بهذه البصائر القرآنية، بالرغم من أنهم قد أجهدوا أنفسهم وكافحوا وناضلوا، إلا أن مشاكل الأمة أكبر من ذلك. فلم نفلح جميعا في أداء هذه الرسالة، بل نحتاج إلى المزيد من الجهد، ونحتاج إلى المزيد ممن يحمل هذه الأمانة الإلهية، نساء المسلمين وفي كل مكان. ربنا سبحانه وتعالى حينما يصف لنا المؤمنين الصادقين الصالحين الذين هم إن شاء الله أهل الجنة، والذين هم ضيوف الرحمن في الآخرة، يقول: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، رفض الطاغوت. كيف نرفض الطاغوت؟ كل طاغ يحاول أن يستلب الإنسان حريته، حقوقه، فكرة، يجب أن نتخلص منه، لأن هذا الطاغوت إذا عبدناه وخضعنا له انسلخنا من إنسانيتنا. اللي ينسلخ من إرادته، من حريته، من قراره المستقل، فماذا تبقى من إنسانيته؟ لا شيء. ماذا يبقى من دينه؟ لا شيء. ولذلك ربنا يقول: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. يجتنب الطاغوت ويتوجه إلى الرب. يا أيها الإنسان، الله ما خلقك لتكون عبدا لمثلك، لشهواتك، عبدا للمال، عبدا للسلطة، عبدا للسلطان. لا، الله خلقك لكي تتحرر من كل ذلك وتعبد ربك وحده. معنى عبادة الله وحده يعني تكون حرا منطلقا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد منك شيئا، لا يريد أن يربح عليك، وإنما يريدك لتربح عليه، لتستفيد منه. هل يحتاجك إليك ربك أو يحتاج إلى عبادتك؟ كلا. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. لهم البشرى بماذا؟ بالحياة الحسنى. بماذا؟ بالعاقبة الحسنى. بماذا؟ بأنهم استعادوا شخصيتهم، إرادتهم، إنسانيتهم، واستطاعوا أن يقرروا بأنفسهم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الله سبحانه وتعالى حمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمانة، هذه الرسالة، وقال: فبشر عباد. يبشر عباد الله من هم؟ الذين يستمعون القول. عبد الله حقا ليس هو المنغلق، ليس هو الإنسان الذي يعيش في داخل زنزانته الذاتية، لا، ينفتح، يستمع، لا يسمع، وإنما يستمع. والفرق بين السماع والاستماع، والفرق بين الشيء الذي يفعله الإنسان بلا إرادة أو يفعله بإرادة وبسابق تصميم. يستمعون القول، حينما يستمع القول هل يقبله، هل يقبله أو يرفضه؟ لا، لا يقبل جميعا ولا يرفضه جميعا، وإنما يحلله، عند موازين، عند عقل، عند بصائر، يخضع هذا القول لعملية تحليلية حتى يفهم ماذا يكون في هذا القول من عناصر إيجابية أو عناصر سلبية. فيتعرف على العناصر الإيجابية، لا ينظر إلى القائل، فليكن القائل مؤمنا، منافقا، كافرا، صديقا، عدوا، لا يفكر في القائل، إنما يفكر في طبيعة القول فقط، يحلل تحليل موضوعي لهذا القول، أي عنصر من هذا العنصر صحيح وأي عنصر خاطئ يكتشف من خلال موازين، من خلال عقل. بعد ما يكتشف يستمع، يكتشف، يعمل، فيتبعون أحسنه. حينما يقول ربنا أحسنه، لأن القول قد يكون خاطئا فيرفضه الإنسان، وقد يكون صائبا، ولكن هناك ما هو أصوب منه، قد يكون حسنا ولكن هناك ما هو أحسن منه، فيبحث عن الأحسن فيتبعون أحسنه. ثم يصف هؤلاء بهذه الصفة، يقول أولئك الذين هداهم الله. لماذا هداهم الله؟ هداهم الله بالموازين السليمة، بالقيم، بالبصائر، بطريقة معرفة القول الحسن أو الأحسن عن القول الخاطئ، ومن ثم اتباعه. وأولئك هم أولو الألباب، صاحب العقل، صاحب اللب، صاحب الجوهر الثمين، هم هؤلاء. حينما نبدأ من هذه النقطة، يعني كل واحد منا يتحول إلى وسيلة لاكتشاف أحسن الطرق، يعني كل واحد يصير عنده فد منهجية ويكون له فد رأي، لكن هذا الرأي يعتمد على المقاييس السليمة، ومن ثم كل واحد منا يتبع أحسن السبل. ننطلق ونبدأ بإيجاد علاقات إيجابية فيما بيننا. هنا دور الأخلاق. الأخلاق لا تعني مجرد البشاشة في الوجه، بالرغم من أن ذلك من الأخلاق، لكن يعني النظر الإيجابي للآخر، لا ترفض الناس، لا تعيش حالة التوحد. كثير من الناس يعيشون حالة التوحد وهذا مرض، ولكن لا يشعرون، ما ينفتح على المحيط، ما ينفتح على أحد، ما يتعاون مع أحد، وإذا كان يتعاون يتعاون مع حلقة ضيقة جدا، لا، انفتح وتعاون. الله خلق البشر، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعرفوا بعضكم، يعترفوا بعضكم، يعترفوا بحقوقكم، ثم تعاونوا. في آية أخرى يقولوا تعاونوا على البر والتقوى، ولا يلبس أن يؤكد بأن هذا التعاون فيما بينكم لا يكون ضد الآخر، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حينما صلحت الأخلاق في المجتمع، الناس انفتحوا على بعضهم، تعاونوا مع بعضهم على أسس سليمة، نبدأ نصلح الاقتصاد. اقتصاد لا يقوم على الابتزاز، على الظلم، على الغش، لا يقوم على أساس أخذ الناس أو منع الناس حقوقهم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أو أكل المال بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ربنا يقول عن الظالم وقد خاب من حمل ظلما، ظلم الناس ولو بمثقال ذرة. هذا يوم القيامة محاسب الإنسان قبل أن يبدأ الحساب، بين الله وبين عباده، الله يفتح الديوان المخصوص لمظالم العباد. أول ما يقوم أهل المحشر من قبورهم يجدون أمامهم الدواوين والحكام، يلا من الظالم من المظلوم، يأخذون من المظلوم من الظالم حق المظلوم. وأول شيء في هذا الحقل الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس على الدماء، من قتل من ولماذا قتل من، من ساهم في قتل أحد ولماذا، ومن ثم يصير حساب على حقوق الله سبحانه وتعالى، صلاة صيام وسائر الشرائع الإلهية. نظام الاقتصاد يجب أن يكون نظام سليم، والله النظام يقوم على الربح من أين وكيف، هذا نظام خاص. هذا النظام القائم في الأرض هو نظام كل واحد يجيب مصلحته. وبصراحة يقول قائلهم احنا ما عندنا سياسات ثابتة وإنما عندنا مصالح ثابتة، وكأنه كل الناس كل إنسان يجب أن يفكر في مصالحه، أين مصالح الآخرين؟ ولذلك هذه الطبقية وهذا الحرمان الموجود في العالم، هذا الاستضعاف الموجود في العالم، هذه المجاعة الموجودة في العالم، والله سبحانه وتعالى ينتقم حتى في الدنيا من الظالم، يرفع البركة. وهذا اللي تشوفه في العالم انتو، ما احتاج انا افسر، هذه الفضائيات تملأ باخبار الاقتصاد في العالم وكيف ان البورصات بدأت تخسر والدول تخسر والاموال تتبدد وتتلاشى. اذا النظام الاقتصادي صلح، نبدأ باصلاح النظام السياسي بان نختار الافضل الافضح الأنفع للناس. خير الناس من نفع الناس. والحديث طويل، لكن أريد أن أؤكد على النقاط الاستراتيجية. الأمة الإسلامية لابد أن تنهض. نهضة الأمة الإسلامية لا تنفعها وحدها، وإنما تنفع العالم أيضا. وهذه النهضة لابد أن تقوم على أكتاف المؤمنين، كل بحسب قدرته، والبدء يكون بإصلاح النظام الفكري، المنهج، منهج التفكير، ومن ثم الأخلاقي، كيفية التعامل مع الآخرين، ومن ثم الاقتصادي، وإلى أن نصل إلى إصلاح النظام السياسي. لو فعلنا ذلك، أو بتعبير أفضل، لو انطلقنا نحو تحقيق هذه الأهداف، فإن الله يرضى عنا إن شاء الله، وضمائرنا ترضى، وجداننا يرضى، وإن شاء الله نحقق الأهداف بإذن الله.